ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. إذن هذا هو الحديث الذي بلغناه من البلوغ. هذا الحديث كما سمعتم أخرجه البيهقي، لكن رواية في مسلم فيها ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، سوف يأتي التعليق عليها. المحفوظ عند أهل الحديث يقابل الشاذ، فيقال هذا حديث شاذ بمعنى خالف الثقة من هو أوثق منه. أو خالف الثقة من هو أوثق منه. هذا هو الذي يسمى الحديث الشاذ. ومن شروط الصحيح كما هو معلوم أن لا يكون الحديث شاذا، لا يكون شاذا الحديث حتى يكون صحيحا، من شروط أن لا يكون شاذا ولا معلل. أين هو الشذوذ هنا وأين هي المخالفة؟ الشاذ من أقسام الضعيف. رواية البيهقي، رواية البيهقي شاذة. صورة الشذوذ فيها أن الهيثم بن خارجة وهو ثقة نعم، لكنه مخالف لمن هو أوثق منه، أو لمن هو أوثق منه من حيث العدد. هذا الحديث رواه جماعة عن ابن وهب. الهيثم بن خارجة كذلك رواه عن ابن وهب، لكن اللفظ الذي رواه به الجماعة عن ابن وهب أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده. هذه الرواية التي ورد بها وروته جماعة عن ابن وهب، وابن الهيثم خالفهم. ابن الهيثم بن خارجة كذلك رواه عن ابن وهب، لكن مخالفا لمن رواه من الجماعة عن ابن وهب بلفظ مخالف، فيصير رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب مخالفة. الرواية التي في البيهقي يأخذ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. إن قلنا على الهيثم بن خارجة هكذا رواه، رواه جماعة عن ابن وهب كما رواه هو أيضا عن ابن وهب، لكن بلفظ أنه مسح برأسه بماء غير فضيل. إذن قلنا أن السلامة من الشذوذ شرط صحيح، بل حتى البيهقي أورد الحديث نعم ثم قال بعده وذكر لفظ مسلم ثم قال وهذا أصح من الذي قبله، يشير على أن لفظ مسلم أصح. إذن فرواية البيهقي فيها شذوذ، رواية مسلم هي الصحيحة، رواية البيهقي فيها يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. يأخذ هذه الرواية هكذا يستدل بها من يقول بمشروعية تجديد الماء للأذنين، من عندما تغسل يديك وتمسح رأسك تجدد الماء حتى تمسح أذنيك، هذا هو دليل القائلين. لكن اعتمادهم على هذا الحديث الضعيف الشاذ، والشاذ لا تقوم به الحجة، لا تقوم بالشاذ لأنه ضعيف. لعله اتضح إلى الآن إن شاء الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: لم يثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ لهما ماء جديدا، لأن حديث الأذنان من الرأس صحيح، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ لهما ماء جديدا. فالصفة الصحيحة أن تمسح الأذن بماء فضل عن الرأس، يكفي الأذنان من الرأس، على حديث بمجموع الطرق صحيح إن شاء الله. ويثمر ليس فقط لبيان العضوية، ليس معروف في الشارع أنه يبين يعني أن هذا عضو من هذا ونحو ذلك، لا، الشارع إنما هو لترتيب أحكام ويثمر أحكاما. الأذنان من الرأس ليس لبيان فقط أن الأذن أن موضعها في الرأس وانتهى هنا، وإنما لبيان الحكم المترتب على هذا، يترتب عليه أن الرأس أذنان منها، يترتب عليه أنك إذا مسحت رأسك فامسح معها الأذن، ويجزئك الماء الذي مسحت به رأسك أن تمسح به الأذن لأنها منها. وليست الأذن عضوا جديدا يمسح بماء جديد ويتجدد له الماء، لا، بل حتى إذا كان الشخص يلبس عمامة كما سيأتي، وهذه العمامة تحنك بها وغطى أذنه، فإذا مسح على العمامة يجزئ ذلك عن مسح أذنه. نعم، قد يقول هنا قائل: لماذا أورد ابن حجر هذا الحديث هنا؟ فالجواب يقال: هذا الحديث للاستدلال على أن الأذن يجدد لها ماء لمسحها، هكذا كأنه أورد هذا الحديث للإجهاد، وإلا فإنه قد تقدم حديث عثمان رضي الله عنه في تجديد ماء للرأس، في تجديد ماء للرأس. وهذا القول يقابله ما ذهب إليه بعضهم من جواز مسح الرأس بماء اليدين، ذهب بعضهم إلى أن مسح الرأس يكون بنفس ماء اليدين، إنسان ما غسل يديه الماء الذي بقي من بلل اليدين يكفي في مسح الرأس، وهو بهذا مستند لحديث الربيع بنت معوذ فيه: ومسح رأسه من فضل ماء كان في يده. والمسح مبني على التخفيف، وفي هذا السند مقال الحديث الربيع، فإن متنه مضطرب. وورد في صفة مسح الأذنين صفات، إذن قلنا الراجح أن الأذنين تمسحان بالماء الذي مسحت به الرأس، البلل نفسه الذي مسح بالرأس يعني إنسان ينتقي إلى أذنين، خلاف لما نرى كثير من الناس يفعلونه، وهم طبعا تبع في ذلك لمذهب المالكية. المالكية عندهم أن الماء يجدد الأذنين، يجدد، نعم، لكن الصحيح أن نفس الماء الذي مسحت به رأسك تستطيع أن تمسح به أذنك، الأذنان من الرأس، يستطيع الإنسان يحفظ هذا الحديث الأذنان من الرأس، حديث خفيف، ويستدل به على هذه المسألة الأذنان من الرأس. حديث عبد الله بن زيد. قلت ورد في صفة مسح الأذنين صفات، منها المروي عن ابن عباس قال بعد أن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنه. هذه الصفة الأولى، أنه أخذ قبضة من ماء، المراد قبض هنا يعني ما يقبض عليه، يسمى أنه قبض الماء نفسه. ثم هذه القبضة من الماء طبعا سوف ينفض يده منها من هذا الماء، ثم البلل الذي في يده يمسح برأسه وكذلك أذنيه. والصفة الثانية جاءت عن معاوية رضي الله عنه وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ رأسه هكذا قال غرف غرفة شبيهة بما روي عن عباس من ماء فتلقاها بشماله، يعني الماء الذي في يده كأنه يضرب به شماله حتى يضعها على رأسه حتى قطر الماء، يضرب شماله ثم ربما كذلك يضع على رأسه كأنه تراه كأنه غسل رأسه. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى يضعها على رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة وهي التي عليها أكثر الناس أن يأخذ غرفة بيمينه ثم يتلقاها بشماله وينفضها نفضا خفيفا ثم يمسح بهما معا. وذكر ابن العربي رحمه الله اختلاف العلماء، وهذا في عدد الأحوال، وذكر ابن العربي قلت اختلاف العلماء في صفة مسح الأذنين، وذكر أنه في ذلك على أربعة أقوال. الأول أنهما من الرأس يمسحان بمائه، قاله ابن عباس وعطاء والحسن وأبو حنيفة، أنهما من الرأس يعني أنهما من الرأس يمسحان بمائه بماء الرأس. والقول الثاني يغسل ما أقبل منهما مع الوجه، يعني الأذن فيها غسل ومسح، يغسل ما أقبل منهما مع الوجه. واضح ما أقبل منه معنى مثلا عندما تكون تغسل وجهك فتصل بالماء إلى ظاهر أذنك وتكون الأذن مغسولة بالنسبة لظاهره، ويمسح ما أدبر مع الرأس، إذا الأذن فيها قبول ودبر. وهذا القول ذهب إليه الشعبي والحسن بن صالح. القول الثالث أنهما من الوجه يغسلان معه، قاله ابن شهاب، هذا النقل كله من عرض الأحوال. الرابع هما من الرأس، هما من الرأس ويمسحان بماء جديد، إن هذا هو الذي ذهب إليه كذلك قلنا المالكية. زاد ابن الجلاب، ظهر أنه نقل عن ابن الجلاب من التفريع، قال ظاهرهما وجوبا وباطنهما استحبابا. نعم. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. واللفظ للبخاري، أي لفظ هذا حديث البخاري. أما لفظ مسلم يحب التيمم، يحب التيمم. ومعنى يعجبه معنى يسره ويرضيه صلى الله عليه وسلم. والتيمم بمعنى التفاؤل من اليمن، واليمن من البركة والخير. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. وفي لفظ: يحب التيمم ما استطاع. وقوله في شأنه كله، هذا العموم خص منه حال دخول الخلاء والاستنجاء. دخول الخلاء معلوم من السنة أنه يدخل الواحد باليسرى، والاستنجاء معنى إزالة ما على المخرجين من النجاسة. وكذلك كل ما ليس شأنه التكريم يخرج فلا يتيمم فيه. والحديث صريح في التيمم عند الترجل وكذا عند الحلق. يعني سنة الإنسان إذا كان يترجل بمعنى يسرح رأسه، وربما الترجل يطلق على تسريح الرأس مع استعمال شيء من الزيوت والدهون ونحو ذلك. ترجل كما جاء في الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، يعني كون الرجل دائما مقابل المراية ومهتم بشعره ويصفف في شعره، هذا شأن النساء ليس شأن الرجل. الرجل هذه الأحوال يفعلها غبا من حين لآخر. وكذلك عند الحلق يعطي الحالق شقه الأيمن، يعطيه الذي يريد أن يحلقه ثم الشقه الأيمن. وفي الوضوء يتيمن بغسل الأعضاء اليمنى كاليدين اليمنى منهم، والقدمين كذلك اليمنى منهم. وما عدا هذين من أعضاء الوضوء ليس فيه تيمم. الكفين يغسلهما جميعا، الكفين معنى عند ابتداء الوضوء لا تغسل يدك اليمنى، كفك اليمنى وحدها ثم تنتقل الكف اليسرى وحدها، وإن كان ذهب إليه بعضهم كذلك، وإنما هي على الصفة التي ربما كثير من الناس يعرفها، يغسلهما جميعا هكذا. نعم. وليس الإنسان كذلك عندما يريد أن يمسح على خفيه يبدأ بخف الأيمن ثم الخف الأيسر، أو الجورب الأيمن ثم الجورب الأيسر، يمسحهما جميعا. إلا هناك فتوى لبعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يستعمل إلا يدا واحدة في مسح أذنيه فإنه يمسح الأذن اليمنى ثم يمسح الأذن اليسرى. هل إذا ترك الشخص التيمم وضوءه لا يصح؟ لا، الصحيح أن وضوءه صحيح. من ترك التيمم فاته الفضل وفاته السنة، ولكن وضوءه صحيح. وهناك أعضاء لا تيمم فيها كالأذنان والكفان والخدان، وهذا التيمم كذلك إنما هو فيما كان من التكريم، من التكريم ما من شأنه الإكرام، كالأخذ، الأخذ عندما تأخذ على شخص يعني تأخذ منه بيمينك، وكذلك إذا أردت أن تعطيه، وكذلك في لبسك لثوبك ولبسك لنعالك ولبسك لسراويلك ولبسك كذلك لخفك، وكذلك في دخول المسجد تدخل باليمنى، وكل ما من شأنه التكريم، بل وحتى الصف ميامع الصفوف إذا وجد الطريق إليها الشخص الأفضل فهي الأفضل، إلا أنه إذا وجد في ميمنة الصف في آخر الصف وفي اليسار كذلك مما يقرب من الإمام في اليسار، فهنا ما دام في الصف الأول الأفضل كذلك القرب من الإمام، وليس منه ما يفعله بعض الناس في المساجد أنه يجد الإمام مصطف الصف يشير أقصى اليمين أقصى اليمين ويحب أن يأتي بالصف من هناك، الصف يبدأ من خلف الإمام، من خلف الإمام يبدأ الصف، ليس يبدأ من يمينه ولا من يساره، لكن أحيانا ندخل المسجد ونجد بعض الناس نعم قد اصطفوا في آخر الصف من جهة اليمين تتبع لليمين وهم بعيدون عن الإمام، ماذا نفعل؟ أن ننشئ الصف خلف الإمام ونحن واحد واثنين والصف طويل من جهة اليمين، نذهب معهم لأنه مأمور بإتمام الصفوف، أتموا الصفوف أول في أول، وإتمام الصفوف واجب. إذن قلنا أن التيامن فيما من شأنه التكريم، وأما من شأن ما من شأنه الوضاعة وضد التكريم فإنه يتياسر فيه، وإذا أراد أحد أن يخلعني على وصل يخلع لي يسره الأولى وفي لبسها يلبس اليمنى الأولى، وهكذا قلنا المصافحة. وأما الأكل والشرب فوجوبا يجب التيامن. نعم، واليسار كما قلنا هو كل ما ليس من شأن التكريم كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب وخلع السراويل والخف، كل هذه إنما التياسر فيها هو السنة. نعم، الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الأربعة هنا قلناهم المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه أي الحديث هذا ابن خزيمة. نعم، والمراد بقوله إذا توضأتم، إذا توضأتم أي إذا أردتم الوضوء، وإلا ربما الشخص عندما ينظر في هذه الصيغة يقول كيف معنى ظاهر الحديث أنه إذا توضأتم بمعنى بعد أن تفرغ من الوضوء، توضأتم ماضي، وإذا مستقبلي بمعنى بعد أن تتم الوضوء، لا لا صحيح الفهم صحيح. نظائر هذا الحديث التي تركيبها كهذا التركيب قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقول أحد بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة. ونظيره كذلك قول عز وجل: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل أحد بأن الوضوء إنما يكون بعد الصلاة، وهذا يسمى تأويل، لكنه تأويل صحيح، وبعضهم جعل من قبيل إجمال، ويعرف من عرف الخطاب أن هذه الصيغة أو هذه الصفة تفهم إذا توضأتم أي إذا أردتم الوضوء، هكذا لكم. فابدأوا بميامنكم، ميامن جمع ميملة، والميملة ضد المشأمة وهي اليمين. وهذا الحديث صريح في سنة البدء باليمين، هذا كلام في خصوص الوضوء، وأما ما تقدم ففيه عموم يشمل الوضوء وغير الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهنا الوضوء تيممه صلى الله عليه وسلم في الوضوء وهو يتوضأ. هناك أعضاء وإن كان على كل حال تعرضنا لها فيما سبق، لكن هذا الحديث خص الوضوء بالتيمم. وهل الاستياك، وهو طبعا من أعمال الوضوء للسياق، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء، إذا بلغ المضمضة يستاك أو يستاك قبل الشرع في الوضوء. فهل يستعمل السواك باليد اليمنى؟ بناء على أن السواك جاء في الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب، استعمال اليمين هو كاستعمالها في أي شيء من أمور التكريم، ولذلك استعمال اليمين هنا بناء على هذا الحديث هو الأولى. لكن قد يقول قائل: أنا إذا استعملت أو استكت بيمناي وهو يساري لا استعمل السواك على حقيقته، بعض الناس يعمل باليسرى أكثر من اليمنى وضعيف العمل باليمنى، والاستياك عمل فيه ما فيه من الدقة في استخدامه بين الأسنان وتتبع المواضع التي هي أحوج إلى الاستياك. هذا الفعل لا يتمكن منه إلا أن يعمل بيده اليسرى، نقول لا بس. نعم. وأما على أن الاستواك كذلك من باب إزالة الأقذار، الإنسان بعد أن يستاك دائما تراه يبصق في الأرض، وبعضهم كذلك رأى أن الاستياك في المسجد لا يليق، ذهب إلى هذا بعض المالكية، لا يليق بالشخص أن يستاك في المسجد في غير حال وضوء. لماذا؟ قال: لأن الاستياك من باب إزالة الأقذار، ولا يليق بالمسجد أن يستعمل فيها. وقالوا أن الاستياك إذن ما دام من باب الاستقذار فاستعمله لأهل الأسرة. نعم. ولكن قلنا الصحيح ما هو مبني على حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا الاستياك من باب التكريم يستعمل له اليد اليمنى. نعم. والحديث صريح قلنا في سنة البدء باليمين، وظاهره الوجوب: إذا توضأتم فابدأوا بما يمين، هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. نعم. ولكن ليس هناك من قال بوجوب البداءة بيمين في هذه الأعضاء، ليس هناك من قال بالوجوب إلا ما ينقل عن الشافعي وأحمد رحمه الله، ولكن لا يصح عند التحقيق عنهما أنهما قال بوجوب البداءة باليمين. وإن كان نقول الأصل في الأمر هكذا الوجوب. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، إجماع أن من توضأ وأخذ يستعمل يساره في وضوئه أنه لا يقال أن وضوءك فاسد فأعده، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، إذن الجمهور قلنا على الاستحباب. هنا نعم يقول قائل: ما هو الصارف للأمر عن الوجوب؟ ما هو الصارف؟ إذ الأمر الأصل في الوجوب. نعم، نقول آية الوضوء، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لم يزد على أن ذكر المسح والغسل، ولم يذكر معه اليمين. إذن علم بأن المطلوب هو مجرد الغسل، هذا هو الواجب، وأما التيمم فليس بواجب. على أن الترتيب في العضو الواحد لا يجب، الرجل هي عضو واحد، الرجل عضو واحد، يعني الترتيب بين جزئي العضو واحد هذا ليس لا يجب منه شيء. لم يقل أحد كذلك بوجوبه، لم يقل أحد بوجوبه. واليد مع اليد هي عضو واحد، لا يجب الترتيب بين جزئي العضو الواحد. وأيضا إذا نظرنا في صيغة حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه، كان يعجبه، إذن قوله كان يعجبه بمعنى أمر محبب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة لا تفيد الوجوب أبدا. المتحري والمجتهد في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتبع هذا وما شابهه، ولكن ليس على سبيل الإيجاب. إذن هذا هو الذي نتوقف عنده من أحاديث هذا المساء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
أخبرك الله فيك حديث عائشة رضي الله عنها، عندنا في النسخة هنا المتن المحقق قبلها حديث أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجري.
نعم صحيح، عفوا على كل حال، عفوا هذا سهو وقعت فيه. نعم هذا هو احتفل نسخة التي عندي في هذا الحديث. نعم، وأعيد إن شاء الله في الحصة القادمة بالعودة إليه لنشرحه في ضمن ما نذكره بعد هذا الحديث الذي توقفنا عنده. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. إذن هذا هو الحديث الذي بلغناه من البلوغ. هذا الحديث كما سمعتم أخرجه البيهقي، لكن رواية في مسلم فيها: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. سوف يأتي التعليق عليها. المحفوظ عند أهل الحديث يقابل الشاذ، فيقال هذا حديث شاذ، بمعنى خالف الثقة من هو أوثق منه. أو خالف الثقة من هو أوثق منه. هذا هو الذي يسمى الحديث الشاذ. ومن شروط الصحيح كما هو معلوم أن لا يكون الحديث شاذا، لا يكون شاذا الحديث حتى يكون صحيحا من شروط أن لا يكون شاذا ولا معللا. أين هو الشذوذ هنا وأين هي المخالفة؟ الشاذ من أقسام الضعيف. رواية البيهقي، رواية البيهقي شاذة. صورة الشذوذ فيها أن الهيثم بن خارجة وهو ثقة نعم، لكنه مخالف لمن هو أوثق منه أو لمن هو أوثق منه من حيث العدد. هذا الحديث رواه جماعة عن ابن وهب. الهيثم بن خارجة كذلك رواه عن ابن وهب، لكن اللفظ الذي رواه به الجماعة عن ابن وهب أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده. هذه الرواية التي ورد بها وروته جماعة عن ابن وهب، وابن الهيثم خالفهم. ابن الهيثم بن خارجة كذلك رواه عن ابن وهب، لكن مخالفا لمن رواه من الجماعة عن ابن وهب بلفظ مخالف، فيصير رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب مخالفة. الرواية التي في البيهقي يأخذ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. إن قلنا هذا الهيثم بن خارجة هكذا رواه، رواه جماعة عن ابن وهب كما رواه هو أيضا عن ابن وهب، لكن بلفظ أنه مسح برأسه بماء غير فضيل. إذن قلنا أن السلامة من الشذوذ شرط صحيح، بل حتى البيهقي أورد الحديث نعم ثم قال بعده وذكر لفظ مسلم ثم قال وهذا أصح من الذي قبله، يشير على أن لفظ مسلم أصح. إذن فرواية البيهقي فيها شذوذ، رواية مسلم هي الصحيحة. رواية البيهقي فيها يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يأخذ هذه الرواية هكذا يستدل بها من يقول بمشروعية تجديد الماء للأذنين. من عندما تغسل يديك وتمسح رأسك تجدد الماء حتى تمسح أذنيك، هذا هو دليل القائلين. لكن اعتمادهم على هذا الحديث الضعيف الشاذ، والشاذ لا تقوم به الحجة، لا تقوم بالشاذ الحجة لأنه ضعيف. لعله اتضح إلى الآن إن شاء الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله لم يثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ لهما ماء جديدا، لأن حديث الأذنان من الرأس صحيح، والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ لهما ماء جديدا. فالصفة الصحيحة أن تمسح الأذن بماء فضل عن الرأس يكفي. الأذنان من الرأس على حديث بمجموع الطرق صحيح إن شاء الله، ويثمر ليس فقط لبيان العضوية، ليس معروف في الشارع أنه يبين يعني أن هذا عضو من هذا ونحو ذلك، لا، الشارع إنما هو لترتيب أحكام ويثمر أحكاما. الأذنان من الرأس ليس لبيان فقط أن الأذن أن موضعها في الرأس وانتهى هنا، وإنما لبيان الحكم المترتب على هذا. يترتب عليه أن الرأس أذنان منها، يترتب عليه أنك إذا مسحت رأسك فامسح معها الأذن، ويجزئك الماء الذي ما مسحت به رأسك أن تمسح به الأذن لأنها منها. وليست الأذن عضوا جديدا يمسح بماء جديد ويتجدد له الماء، لا، بل حتى إذا كان الشخص يلبس عمامة كما سيأتي، وهذه العمامة تحنك بها وغطى أذنه، فإذا مسح على العمامة يجزئ ذلك عن مسح أذنه. نعم، قد يقول هنا قائل: لماذا أورد ابن حجر هذا الحديث هنا؟ فالجواب يقال: هذا الحديث للاستدلال على أن الأذن يجدد لها ماء لمسحها، هكذا كأنه أورد هذا الحديث للإجهاد، وإلا فإنه قد تقدم حديث عثمان رضي الله عنه في تجديد ماء للرأس، في تجديد ماء للرأس. وهذا القول يقابله ما ذهب إليه بعض من جواز مسح الرأس بماء اليدين، ذهب بعضهم إلى أن مسح الرأس يكون بنفس ماء اليدين، إنسان ما غسل يديه الماء الذي بقي من بلل اليدين يكفي في مسح الرأس، وهو بهذا مستند لحديث الربيع بنت معوذ فيه: ومسح رأسه من فضل ماء كان في يده. والمسح مبني على التخفيف، وفي هذا السند مقال الحديث الربيع، فإن متنه مضطرب. وورد في صفة مسح الأذنين صفات، إذن قلنا الراجح أن الأذنين تمسحان بالماء الذي مسحت به الرأس، البلل نفسه الذي مسح بالرأس، يعني إنسان ينتقي إلى أذنين، خلاف لما نرى كثير من الناس يفعلونه، وهم طبعا تبع في ذلك لمذهب المالكية. المالكية عندهم أن الماء يجدد الأذنين، يجدد، نعم، لكن الصحيح أن نفس الماء الذي مسحت به رأسك تستطيع أن تمسح به أذنك. الأذنان من الرأس، يستطيع الإنسان يحفظ هذا الحديث الأذنان من الرأس، حديث خفيف، ويستدل به على هذه المسألة: الأذنان من الرأس، حديث عبد الله بن زيد. قلت: ورد في صفة مسح الأذنين صفات، منها المروي عن ابن عباس قال: بعد أن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنه. هذه الصفة الأولى، أنه أخذ قبضة من ماء، المراد قبضة هنا يعني ما يقبض عليه، يسمى أنه قبض الماء نفسه، ثم هذه القبضة من الماء طبعا سوف ينفض يده منها من هذا الماء، ثم البلل الذي في يده يمسح برأسه وكذلك أذنيه. والصفة الثانية جاءت عن معاوية رضي الله عنه وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ رأسه هكذا قال غرف غرفة شبيهة بما روى ابن عباس من ماء فتلقاها بشماله، يعني الماء الذي في يده كأنه يضرب به شماله حتى يضعها على رأسه حتى قطر الماء، يضرب شماله ثم ربما كذلك يضع على رأسه كأنه تراه كأنه غسل رأسه. فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى يضعها على رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة وهي التي عليها أكثر الناس، أن يأخذ غرفة بيمينه ثم يتلقاها بشماله وينفضها نفضا خفيفا ثم يمسح بهما معا. وذكر ابن العربي رحمه الله اختلاف العلماء، وهذا في عارضة الأحوال. وذكر ابن العربي قلت اختلاف العلماء في صفة مسح الأذنين، وذكر أنهم في ذلك على أربعة أقوال. الأول أنهما من الرأس يمسحان بمائه، قاله ابن عباس وعطاء والحسن وأبو حنيفة، أنهما من الرأس يعني أنهما من الرأس يمسحان بمائه، بماء الرأس. والقول الثاني يغسل ما أقبل منهما مع الوجه، يعني الأذن فيها غسل ومسح، يغسل ما أقبل منهما مع الوجه. واضح ما أقبل منه معنى مثلا عندما تكون تغسل وجهك فتصل بالماء إلى ظاهر أذنك وتكون الأذن مغسولة بالنسبة لظاهره، ويمسح ما أدبر مع الرأس. إذن الأذن فيها قبول ودبر، وهذا القول ذهب إليه الشعبي والحسن بن صالح. القول الثالث أنهما من الوجه يغسلان معه، قاله ابن شهاب، هذا النقل كله من عرض الأحوال. الرابع هما من الرأس، هما من الرأس ويمسحان بماء جديد، إن هذا هو الذي ذهب إليه كذلك قلنا المالكية. زاد ابن الجلاب، ظهر أنه نقل عن ابن الجلاب من التفريع، قال ظاهرهما وجوبا وباطنهما استحبابا. نعم. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. واللفظ للبخاري، أي لفظ هذا حديث البخاري، أما لفظ مسلم يحب التيمم، يحب التيمم. ومعنى يعجبه معنى يسره ويرضيه صلى الله عليه وسلم. والتيمم بمعنى التفاؤل من اليمن، واليمن من البركة والخير، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. وفي لفظ يحب التيمم ما استطاع، وقوله في شأنه كله هذا العموم خص منه حال دخول الخلاء والاستنجاء. دخول الخلاء معلوم من السنة أنه يدخل الواحد باليسرى، والاستنجاء معنى إزالة ما على المخرجين من النجاسة، وكذلك كل ما ليس شأنه التكريم يخرج فلا يتيمم فيه. والحديث صريح في التيمم عند الترجل وكذا عند الحق، يعني سنة الإنسان إذا كان يترجل بمعنى يسرح رأسه، وربما الترجل يطلق على تسريح الرأس مع استعمال شيء من الزيوت والدهون ونحو ذلك. ترجل كما جاء في الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، يعني كون الرجل دائما مقابل المراية ومهتم بشعره ويصفف في شعره، هذا شأن النساء ليس شأن الرجل. الرجل هذه الأحوال يفعلها غبا من حين لآخر. وكذلك عند الحلق يعطي الحالق شقه الأيمن، يعطيه الذي أن يحلقه ثم الشقه الأيمن. وفي الوضوء يتيمن بغسل الأعضاء اليمنى كاليدين اليمنى منهم، والقدمين كذلك اليمنى منهم، وما عدا هذين من أعضاء الوضوء ليس فيه تيمم. الكفين يغسلهما جميعا، الكفين معنى عند ابتداء الوضوء لا تغسل يدك اليمنى، كفك اليمنى وحدها ثم تنتقل الكف اليسرى وحدها، وإن كان ذهب إليه بعضهم كذلك، وإنما هي على الصفة التي ربما كثير من الناس يعرفها، يغسلهما جميعا هكذا. نعم. وليس الإنسان كذلك عندما يريد أن يمسح على خفيه يبدأ بالخف الأيمن ثم الخف الأيسر، أو الجورب الأيمن ثم الجورب الأيسر، يمسحهما جميعا. إلا هناك فتوى لبعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يستعمل إلا يدا واحدة في مسح الأذنين فإنه يمسح الأذن اليمنى ثم يمسح الأذن اليسرى. هل إذا ترك الشخص التيمم وضوءه لا يصح؟ لا، الصحيح أن وضوءه صحيح. من ترك التيمم فاته الفضل وفاته السنة لكن وضوءه صحيح. وهناك أعضاء لا تيمم فيها كالأذنان والكفان والخدان، وهذا التيمم كذلك إنما هو فيما كان من التكريم، من التكريم ما من شأنه الإكرام كالأخذ، الأخذ عندما تأخذ على شخص يعني تأخذ منه بيمينك، وكذلك إذا أردت أن تعطيه، وكذلك في لبسك لثوبك ولبسك لنعالك ولبسك لسراويلك ولبسك كذلك لخفك، وكذلك في دخول المسجد تدخل باليمنى، وكل ما من شأنه التكريم، بل وحتى الصف ميامن الصفوف إذا وجد الطريق إليها الشخص الأفضل فهي الأفضل، إلا أنه إذا وجد في ميمنة الصف في آخر الصف وفي اليسار كذلك مما يقرب من الإمام في اليسار، فهنا ما دام في الصف الأول الأفضل كذلك القرب من الإمام. وليس منه ما يفعله بعض الناس في المساجد أنه يجد الإمام مصطف الصف يمشي إلى أقصى اليمين، أقصى اليمين ويحب أن يأتي بالصف من هناك. هل الصف يبدأ من خلف الإمام، من خلف الإمام يبدأ الصف، ليس يبدأ من يمينه ولا من يساره، لكن أحيانا ندخل المسجد ونجد بعض الناس، نعم، قد اصطفوا في آخر الصف من جهة اليمين تتبع لليمين، وهم بعيدون عن الإمام. ماذا نفعل؟ أن ننشئ الصف الخلف الإمام ونحن واحد أو اثنين والصف طويل من جهة اليمين، نذهب معهم، نذهب معهم لأنه مأمور بإتمام الصفوف، أتموا الصفوف أول في أول، وإتمام الصفوف واجب. إذن قلنا أن التيامن فيما من شأنه التكريم، وأما من شأن ما من شأنه الوضاعة وضد التكريم فإنه يتياسر فيه. وإذا أراد أحد أن يخلعني على وجهي يخلع اليسرى الأولى، وفي لبسها يلبس اليمنى الأولى، وهكذا قلنا المصافحة. وأما الأكل والشرب فوجوبا، يجب التيامن. نعم، كل إصرار كما قلنا هو كل ما ليس من شأن التكريم كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب وخلع السراويل والخف، كل هذه إنما التياسر فيها هو السنة. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الأربعة هنا قلناهم المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه أي الحديث هذا ابن خزيمة. نعم. والمراد بقوله إذا توضأتم، إذا توضأتم أي إذا أردتم الوضوء، وإلا ربما الشخص عندما ينظر في هذه الصيغة يقول كيف معنى ظاهر الحديث أنه إذا توضأتم بمعنى بعد أن تفرغوا من الوضوء، توضأتم ماضي، وإذا مستقبل بمعنى بعد أن تتم الوضوء. لا، لا صحيح، الفهم صحيح. نظائر هذا الحديث التي تركيبها كهذا التركيب قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يقول أحد بأن الاستعاذة تكون بعد القراءة. ونظيره كذلك قوله عز وجل: الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يقل أحد بأن الوضوء إنما يكون بعد الصلاة، وهذا يسمى تأويل، لكنه تأويل صحيح، وبعضهم جعلها من قبيل إجمال. ويعرف من عرف الخطاب أن هذه الصيغة أو هذه الصفة تفهم إذا توضأتم أي إذا أردتم الوضوء، هكذا نقول. فابدأوا بميامنكم، ميامن جمع ميملة، والميملة ضد المشأمة وهي اليمين. وهذا الحديث صريح في سنة البدء باليمين، هذا كلام بخصوص الوضوء، وأما ما تقدم ففيه عموم يشمل الوضوء وغير الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهنا الوضوء تيمم هو صلى الله عليه وسلم في الوضوء وهو يتوضأ. هناك أعضاء وإن كان على كل حال تعرضنا لها فيما سبق، لكن هذا الحديث خص الوضوء بالتيمم. وهل الاستياك، وهو طبعا من أعمال الوضوء للسياق، قال صلى الله عليه وسلم: لأن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء، عشان إذا بلغ المضمضة يستعك أو يستاك قبله قبل الشرع في الوضوء، فهل يستعمل السواك باليد اليمنى؟ بناء على أن السواك جاء في الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب، فاستعمال اليمين هو كاستعمالها في أي شيء من أمور التكريم، ولذلك استعمال اليمين هنا بناء على هذا الحديث هو الأولى. لكن قد يقول قائل أنا إذا استعملت أو استكت بيمناي وهو يساري لا استعمل السواك على حقيقته، بعض الناس يعمل باليسرى أكثر من اليمنى وضعيف العمل باليمنى، والاستياك عمل فيه ما فيه من الدقة في استخدامه بين الأسنان وتتبع المواضع التي هي أحوج إلى الاستياك. هذا الفعل لا يتمكن منه إلا أن يعمل بيده اليسرى، نقول له لا بس. نعم. وأما على أن الاستواك كذلك من باب إزالة الأقذار، الإنسان بعد أن يستاك دائما تراه يبصق في الأرض، وبعضهم كذلك رأى أن الاستياك في المسجد لا يليق، ذهب إلى هذا بعض المالكية، لا يليق بالشخص أن يستاك في المسجد في غير حال وضوء. لماذا؟ قال لأن الاستياك من باب إزالة الأقذار ولا يليق بالمسجد أن يستعمل فيها. وقالوا أن الاستياك إذن مما دام من باب الاستقذار فاستعمل له لأهل الأسرة. نعم. ولكن قلنا الصحيح ما هو مبني على حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فإذا الاستياك من باب التكريم يستعمل له اليد اليمنى. نعم. والحديث صريح قلنا في سنة البدء باليمين، وظاهره الوجوب، إذا توضأتم فابدأوا بما يمين، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. نعم. ولكن ليس هناك من قال بوجوب البداءة باليمين في هذه الأعضاء، ليس هناك من قال بالوجوب إلا ما ينقل عن الشافعي وأحمد رحمه الله، ولكن لا يصح عند التحقيق عنهما أنهما قالا بوجوب البداءة باليمين، وإن كان نقول الأصل في الأمر هكذا الوجوب. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، إجماع أن من توضأ وأخذ يستعمل يساره في وضوئه أنه لا يقال وضوءك فاسد فأعده، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. إذن الجمهور قلنا على الاستحباب. هنا نعم يقول قائل ما هو الصارف للأمر عن الوجوب؟ ما هو الصارف؟ إذ الأمر الأصل في الوجوب. نعم. نقول آية الوضوء وهي قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم يزد على أن ذكر المسح والغسل ولم يذكر معه اليمين، إذن علم بأن المطلوب هو مجرد الغسل، هذا هو الواجب، وأما التيمم فليس الواجب. على أن الترتيب في العضو الواحد لا يجب، الرجل هي عضو واحد، الرجل عضو واحد، يعني الترتيب بين جزئي العضو واحد هذا ليس لا يجب منه شيء، لم يقل أحد كذلك بوجوبه، لم يقل أحد بوجوبه. واليد مع اليد هي عضو واحد، لا يجب الترتيب بين جزئي العضو الواحد. وأيضا إذا نظرنا في صيغة حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه، كان يعجبه، إذن قوله كان يعجبه بمعنى أمر محبب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة لا تفيد الوجوب أبدا. المتحري والمجتهد في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتبع هذا وما شابهه، ولكن ليس على سبيل الإيجاب. إذن هذا هو الذي نتوقف عنده من أحاديث هذا المساء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل.
أخبرك الله فيك حديث عائشة رضي الله عنها، عندنا في النسخة هنا المتن المحقق قبلها حديث أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجرين.
نعم صحيح، عفوا على كل حال، عفوا هذا سهو وقعت فيه. نعم هذا هو احتفل نسخة التي عندي في هذا الحديث. نعم وأعيد إن شاء الله في الحصة القادمة بالعودة إليه لنشرحه في ضمن ما نذكره بعد هذا الحديث الذي توقفنا عنده. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.